بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى قال: ولا شك أن النوع الثاني والثالث من التوحيد الذي ادعوا أنه توحيد الخاصة وخاصة الخاصة ينتهي إلى الفناء الذي يشمر إليه غالب الصوفية، وهو درب خطر يفضي إلى الاتحاد. انظر إلى ما أنشده شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري رحمه الله تعالى، حيث يقول: أولا، أبو إسماعيل الأنصاري هو عبد الله ابن محمد ابن علي الأنصاري الهروي، ذكروا أن نسبه يتصل بأبي أيوب الأنصاري الصحابي. عقيدته في باب الأسماء والصفات يقول بقول أهل السنة، نعم، كما في كتابه الأربعين وشرح الأربعين. وأما في باب القدر فقوله موافق لقول الجهم بن صفوان، وهو الجبر كما تعلمون، كما ذكر هذا الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمته من السياق. نعم، وكان رحمه الله تعالى صوفيا على مذهب الصوفية، اشتهر عنه ذلك. ذكروا في ترجمته أنه كان يحضر مجالس الصوفية ويلبس ملابسهم، وألف كتبا ورسائل في التصوف وأدابه ومبادئه وغاياته، وهذه المؤلفات تدل على تعمقه في فهم التصوف. ومن الكتب التي ألفها كتاب منازل السائرين. منازل السائرين ألفه على طريقة الصوفية الذي شرحه الإمام ابن القيم في مدارج السالكين، ونقاه ابن القيم رحمه الله تعالى، نقاه مما فيه من التصوف، وحاول أن يعتذر له في كثير من الألفاظ التي شطح بها وهي موافقة للصوفية. على كل، يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: ولكنه له نفس عجيب في كتابه، أي في كتاب منازل السائرين، لا يشبه نفس أئمة السلف. له في هذا الكتاب نفس عجيب لا يشبه نفس أئمة السلف، بل قال الذهبي: يا ليته لا صنف ذلك الكتاب، يا ليته لا صنفه. نعم، ويقول أيضا له في السوق كتاب منازل السائرين، وهو كتاب نفيس في التصوف، رأيت الاتحادية تعظم هذا الكتاب وتنتحله وتزعم أنه على تصوفهم الفلسفي. وقد كان شيخنا ابن تيمية، هذا كلام الذهبي، وقد كان شيخنا ابن تيمية بعد تعظيمه لشيخ الإسلام يحط عليه ويرميه بالعظائم بسبب ما في هذا الكتاب، نسأل الله العفو. يعني حاصل كلام الذهبي رحمه الله تعالى بالنسبة لشيخ الإسلام أنه كان يعظمه في بداية الأمر، لكن لما رأى كتابه منازل السائرين صار يتكلم فيه، قال صار يحط عليه ويرميه بالعظائم بسبب ما في كتاب منازل السائرين من الأقوال الموافقة للمتصوفة، بل لكبار المتصوفة، بل تنفح بعضها، تنفح بوحدة الوجود والعياذ بالله. نعم، ابن القيم كما سمعتم شرح الكتاب وسمى كتابه مدارج السالكين، حاول أن يخلص بعض عباراته من الكفر، بعضها ظاهر الكفر، حاول ابن القيم يخلصها من هذا الظاهر والباطل. نعم، ومن هذه العبارات هذه الأبيات التي ذكرها الشيخ هنا، قال: ما وحد الواحد من واحدي، إذ كل من وحده جاحد، توحيد من ينطق عن نعته، عارية أبطلها الواحد، توحيده إياه توحيده، ونعت من ينعته لاحد. كما سمعتم حاول ابن القيم رحمه الله تعالى أن يخرج من خارج لهذه الأبيات، وقال في أثناء كلامه في هذا الكلام إجمال. وقال علامة محمد حامد الفقي المعلق على كتاب مدارج السالكين، قال بل فيه، أي الكلام كلام الهروي، بل فيه من البيان والتوضيح والتفصيل لدين الصوفية ما يتهاوى بجانبه كل اعتذار عنه وتأويل. يعني يقول فيه وضوح، فيه وضوح تتهاوى أمامه الاعتذارات، تتهاوى أمامه الاعتذارات والتأويلات، يعني تأويله والاعتذار عنه فيه شيء من التكلف. على كل، ماذا يقصد بهذه الأبيات التي فرح بها الصوفية؟ ومن خلال هذه الأبيات وغيرها من العبارات كانوا يقولون بأن أبا إسماعيل الهروي معهم، مع أنه في الجانب الآخر إذا جئت تنظر يعني في كتبه الأخرى تجد أنه يذم أهل الكلام ويشيد بآثار السلف، لكن زلق من جانب التساهل في التصور. قوله في هذه الأبيات: ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد. المقصود بهذا البيت أنه ما وحد الله عز وجل أحد سوى الله، ما وحد الله أحد سوى الله، وكل من وحده أو حاول أن يوحده فهو جاحد لحقيقة التوحيد، جاحد لحقيقة التوحيد. هذا توحيد، توحيد أي قسم من أقسام التوحيد؟ نعم، توحيد خاصة الخاصة، توحيد خاصة الخاصة. نعم. والأبيات أيضا تتضمن أن من وحده من الخلق، إذ كل من وحده جاحد، أن من وحده من الخلق لابد أن يصفه بالصفات، وهذا أي وصفه بالصفات يتضمن جحد حقه، جحد حقه الذي هو عدم انحصاره تحت الأوصاف. فعندهم من وصفه بالصفات يعتبر جاحدا، جاحدا لإطلاقه، لأنه مطلق عن قيود الصفات. نعم. وهم يقسمون التوحيد إلى ممكن ومستحيل كما سبق. وقوله: توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد، يعني توحيد الناطقين عنه، يعني التوحيد عارية مردودة كما تسترد العواري، لأنه هو الذي وحد نفسه. توحيد الممكن توحيده نفسه بإيش؟ بنفسه. والذي يحاول من المخلوقين أن يوحده، هذا التوحيد إن وجد فهو عارية. نعم. وفيها إشارة إلى أن توحيدهم ليس ملكا لهم، بل الحق أعارهم إياه كما يعير المعير متاعه لغيره ينتفع به. وقوله في الأبيات: أبطلها الواحد، أي الواحد المطلق من كل الوجوه. نعم، وحدته تبطل هذه العارية. نعم. ثم قال: توحيده إياه، توحيده ونعت من ينعته لاحد، يعني التوحيد الحقيقي هو توحيد نفسه بنفسه، توحيد نفسه بنفسه من غير أثر للسواء، يعني المخلوقات. ونعت الناعد له يعتبر إلحاد، إلحاد يعني عدول عما يستحقه من كمال التوحيد. نعم، الله المستعان. يعني الذي ينعته أو يصفه يعتبر أسند إليه ما لا يليق به. توحيده إياه توحيده، ونعت من ينعته لاحد. كما ترى هذه الأبيات تفوح وتنضح بوحدة الوجود والحلول، كما قال الفقيه رحمه الله تعالى، يتهاوى يعني فيها من البيان والتوضيح والتفصيل لدين الصوفية ما يتهاوى بجانب كل اعتذار عنه وتأويل. طيب، هل هذا واضح؟ نعم.
التوحيد أسرار كل شيء في العبادة، لا يدخل جنة المشركون صوفيا كلب أبازين.
الله المستعان. خير إن شاء الله، تحتاج إلى تعديل.
المشركين ما يدخل جنة المشركون.
طيب. نعم.
يعني قالوا عن الدنيا رسول الله
لا حاول أن يعتذر له. هذا فقط مقتطع من كلام هذا الذي نقله ها هنا. قال أين قول ما وحد الواحد من واحده من قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة والعلم قائم بالقسط، فأخبر سبحانه أن الملائكة كلهم يوحدونه وأن أهل العلم يوحدونه. وكذلك هذا عبارة عن رد على قوله ما وحد الواحد من واحده. نعم. بالنسبة لاعتذار هو حاول أن يخرج لها مخارج يعني صحيحة أن له مقاصد يعني صحيحة من خلال هذا. نعم. طيب.
والله موحد دائما، والله الواحد الصمد، يا صوفي أنت الجاهل.
عدلها وإن شاء الله ننظرها فيما بعد. قال رحمه الله تعالى وإن كان قائله رحمه الله تعالى لم يرد به الاتحاد، هذا غير صحيح. كما سمعت هو تابع ابن القيم في الاعتذار عن الهروي في هذه الأبيات. نعم، وهذا قارب الكلام ابن القيم في مدارج السالكين. يتأولون له تأويلات، لكن الظاهر أن الرجل وقع في هذا المذهب، وهذا ظاهر أبياته أيضا كلام الذهبي، كلام شيخ الإسلام. قال كان شيخ الإسلام، قال الذهبي كان شيخنا ابن تيمية يعظمه، حتى يعني نعم ذكر أنه صار بعد ذلك يحط عليه ويرميه بالعظائم. والله المستعان. قال وإن كان قائله رحمه الله لم يرد به الاتحاد، لكن ذكر لفظا مجملا محتملا جذبه به الاتحاد إليه، وأقسم بالله جهد أيمان إنه معه، ولو سلك الألفاظ الشرعية التي لا إجمال فيها كان أحق، مع أن المعنى الذي حام حوله لو كان مطلوبا منا لنبه الشارع عليه، يعني يقول لو كان هذا موجود في الشرع لا جاءت له أدلة، ودعا الناس إليه وبينه، فإن على الرسول البلاغ المبين. فإن قال الرسول هذا توحيد العامة وهذا توحيد الخاصة وهذا توحيد خاصة الخاصة، يعني هذا غير موجود في الشريعة أو ما يقرب من هذا المعنى أو أشار إليه، هذه النقول والعقول حاضرة، فهذا كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام خير القرون بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وسادات العارفين من الأئمة، هل جاء ذكر الفناء فيها؟ لا يوجد. وهذا التقسيم عن أحد منهم، يعني هل جاء عن أحد منهم؟ ما جاء عن السلف. وإنما حصل هذا من زيادة الغلو في الدين المشبه لغلو الخوارج، بل لغلو النصارى في دينهم، وقد ذم الله تعالى الغلو في الدين ونهى عنه، فقال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، وقال صلى الله عليه وسلم لا تشددوا فيشدد الله عليكم، فإن من كان قبلكم شددوا فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع، الصوامع معابد النصارى، والديارات معابد اليهود، رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، رواه أبو داود. الحديث حسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى بمجموع طرقه. نكون انتهينا من شرح الفقرة الأولى من فقرات العقيدة الطحاوية. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. بعد ذلك دخل في الفقرة الثانية وهي قوله ولا شيء مثله. إن شاء الله نؤخرها إلى الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك.